الأقصى.
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
برنامج هذا المساء بعد قليل. برنامج مساء ملون بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الإطلالة المسائية وبرنامج المطالعة الإخباري المسائي في هذا المساء. طبعا تطورات سياسية وميدانية وأمنية متلاحقة في المشهد الفلسطيني، وسنتابع خلال هذه الجولة أهم وآخر الأخبار. طبعا كل التحية في بداية هذه المساحة لأسرانا البواسل، الأبطال الأحرار خلف القضبان. التحية نطيرها للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لمدة 133 يوم. طيب مستمعينا الكرام، سنبدأ بمطالعة أهم العناوين في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا. قبر يوسف قبلة الغاضبين من جرائم المستوطنين. طبعا للمرة الثانية في التطورات الميدانية خلال 48 ساعة، شبان غاضبون حاولوا مساء الأحد إحراق قبر يوسف بمدينة نابلس، وفي كلتا المحاولتين حالت أجهزة السلطة دون ذلك. العشرات من مخيم بلاطة شرق نابلس خرجوا بمسيرة انطلقت من أمام المخيم واتجهوا صوب قبر يوسف بمنطقة بلاطة البلد القريبة من المخيم، محاولين إحراق القبر ردا على اعتداءات المستوطنين المتزايدة، لكن قوة الحراسة التابعة للسلطة والتي ترابط أمام القبر تصدت لهم ومنعتهم من الاقتراب. ووصلت تعزيزات من الأجهزة الأمنية للموقع وانتشرت في محيطه مطلقة قنابل الغاز لتفريقهم، وهو ما دفع الشبان لرشق تلك الأجهزة بالحجارة. طبعا مستمعينا الكرام، المستوطنون يقدسون قبر يوسف بزعم أنه يعود للنبي يوسف عليه السلام، في حين تؤكد الشواهد التاريخية أنه يعود لشخص مسلم من سكان بلاطة البلد عاش في القرن 19 الميلادي يدعى يوسف الدويكات. ويخضع قبر يوسف لحراسة أجهزة السلطة على مدار الساعة، والتي عادة لا تغادر الموقع إلا عند اقتحام الاحتلال والمستوطنين للقبر. وقيادي بالجبهة الشعبية يطالب بوقف اعتقالات المقاومين. طبعا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد العليم دعنا اليوم كان له تصريحات مهمة، طالب فيها السلطة وأجهزتها الأمنية بوقف سياسة الاعتقالات السياسية بحق المقاومين والمدافعين عن الوطن، وأكد أن هذه الاعتقالات تسيء لتضحيات شعبنا الفلسطيني وتاريخه وللأسرى والشهداء. وقال: أشعر بالمرارة عندما أتحدث عن الاعتقالات السياسية، لا سيما ونحن نشاهد ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة من اعتداءات وانتهاكات. وقال أن الجبهة الشعبية تدين بلا مواربة هذه التصرفات وتطالب بالعمل من أجل الوحدة الوطنية. والاحتلال يغلق طريقا بنابلس. طبعا تستمر جرائم الاحتلال في نابلس، وهنا تحية لأهالي برقة وأهالي نابلس. وسنذهب هناك إلى الضفة المحتلة، وينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ مصطفى حجي الناشط الفلسطيني من بلدة برقة. أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. يعني نحن نحاول أن نكون أقرب من أهلنا في نابلس، ونريد من خلالك أن نطلع على تفاصيل ما يجري وفق متابعتكم.
صحيح، اليوم عصرا وفي ظل هجمات المستوطنين والجيش على قرية برقة لتطبيق الخناق واسترداد كرامتهم التي لصقت بالأرض على أثر إرجاع مسيرة المستوطنين يوم السبت وعدم استطاعتها الدخول إلى برقة وحومش. الأصل في كلمة حومش هي الإقبابات، وحومش اسم أطلقه المستوطنون. طبعا الآن يشددون الخناق على برقة لمنع القرى المجاورة المدن المجاورة من إسناد برقة. هناك احتمالية أخرى أن يريد المستوطنين أن يدخلوا برقة وأراضيها بطريقة مباغتة. هناك احدى الاحتمالين وارد، لكن الشبان الان عندما يغلقون طريق، اغلقوا طريق سباستي برقة بالسواتر، اغلقوا طريق برقة بيت مرين، اغلقوا طريق الرئيس المؤدي الى دير شراق، اغلقوا الطريق البلد الرئيسي. الشباب كل عندما يغلقون طريق يأتون الشباب السائر ويفتح هذه الطريق عنوة بعد انسحاب الجيش. هناك مواجهات لحد الآن مسيطر عليها، يتوقع احتدام المواجهات الليلة. في الشباب الطائر يقول كلمته، ويقول لن تمروا حتى على جثث الماء أيها المستوطن، لن تمر، لن تدخل هذه الأرض المباركة. برقة هي ومن قبلها بيتها هي شرارة التي ترعب المستوطنين في التصدي، لن تعود أيام النكبة، لن نتزحزح عن أراضينا. هذه بلدنا، نحن ندافع عن أرضنا وعن عرضنا وعن ممتلكاتنا وعن أراضينا وعن أشجارنا وعن بيوتنا.
طيب أخ مصطفى، عندما نتحدث عن اعتداءات المستوطنين وهي اعتداءات متكررة، ويحاول المستوطنين يعني فعلا العبث بالحقوق الفلسطينية في هذه المنطقة وعمليات التخريب التي يقومون بها، هل يمكن أن تضعنا في صورة كل هذه الأعمال الإرهابية التي تقاوموها أو يقاومها اليوم أهالي نابلس؟
صحيح، المستوطنون في كل لحظة وفي كل حين يحاولون الوصول إلى البيوت. لقد وصلوا أول أمس إلى بعض البيوت وقاموا بتكسيرها، ولكن الشباب الطائر باغتهم بسرعة وقام بصدهم، ولكن القوات الاحتلال ساندتهم وأطلقت النار بشكل عشوائي بالرصاص الحي على الشباب. هناك لدينا إصابات، عشرات الإصابات من الرصاص الحي، الآن موجودين في مستشفى النجاح، موجودين في مستشفى رفيديا. هناك إصابة خطيرة بالرصاص الحي دخلت من الخاصرة وخرجت من البطن، وهذه الإصابة الآن في مستشفى النجاح هي حالة حرجة جدا. ندعو الله أن يتولاه وأن يعود إلى أهله سالما غانما. هذا الشباب الطائر الذي يدافع عن الأرض والعرض يقول للمستوطنين لن تمروا، هذه أرضنا، هذه بلدنا، هذه فلسطين، هذه الأرض المباركة، هذه البلد الذي قدمت الشهداء والأسرى، هذه البلد الذي قدمت قيادات الحركة الأسيرة سليم حجي، المبعد محمد وائل دغلة، الشهداء جميع الشهداء. هناك الاستشهادي صاحب الرد على يحيى عياش خرج من هذه البلد رائد شرنوبي. لن تمروا، لن تدخلوا هذه الأرض المباركة. فصائل متحدين موحدين في وجه العدوان، لن يمروا، لن يدخلوا.
طيب أخيرا، ما توقعاتكم لهذه الليلة تحديدا؟ هل هناك أي مؤشرات تشير إلى توتر الأوضاع ميدانيا؟
صحيح، هناك توقع في دعوات المستوطنين على صفحاتهم الشخصية أن هناك حشود المستوطنين على شارع يسار للذكرى السنوية الثالثة لأحد المستوطنين. قاموا بتسكير المداخل لقرية برقة، هناك حشود المستوطنين في حومش المخلاة. يتوقع أن يباغتوا سبب التسكير هذا الذي كما تحدثت سابقا على برقة، يتوقع أن يكون مباغة لهذه المسيرة الموجودة على الإتصال التي تتوجه إلى حومش ليحاولوا أن يستردوا بعض ماء وجوههم الذي ملغى في التراب في برقة.
شكرا جزيلا لك السيد مصطفى حجي الناشط من بلدة برقة. وطبعا مستمعينا الكرام متواصلون معكم في هذا المساء. طبعا في هذا الجانب حتى نبقى في نابلس، وكنا قد تحدثنا مع الدكتور غسان حمدان مدير الإغاثة الطبية في نابلس، والذي تحدث والناشط أيضا هناك، والذي تحدث عن مقتضيات ما يجري ومواجهة ما يجري من اعتداءات للمستوطنين في محافظات الضفة المحتلة. نأخذ جانبا مما جاء في مداخلته خلال مشاركته في حلقة هذا اليوم من برنامج استوديو الأخبار.
يعني في البداية لابد أن نؤكد أنه مواجهة الاستيطان، سياسة الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس وكافة المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية لا يتم إلا عبر المقاومة بأشكالها المختلفة. وإحنا الآن نتحدث عن المقاومة الشعبية حقيقة، اللي باعتقادي بدأت تتصاعد لتواجه هذا الغول الذي يحاول أن يلتهم الأرض ويحاول أن يهودها و يهجر أصحابها من أراضيهم ومن بيوتهم. وبالتالي ما حصل يعني قبل شهور، سبع شهور في بيتا وفي بيت دجن، ويحصل الآن في بيت في برقة وفي المناطق المختلفة، يؤكد على أن الاحتلال ماض في سياسة العدوان، ماض في سياسة التهويد. وبالتالي يعني لابد من أن يكون هناك للحركة السياسية الفلسطينية موقف واضح، خاصة في موضوع مقاومة هذا الاستيطان. برقة كانت عنوان واضح يعني في الأيام الأخيرة لقدرة الشعب الفلسطيني على التصدي لهذه السياسات، وهذا نموذج يجب أن يتم دراسته وتعميمه على كافة محافظات الوطن. وأنا بعتقد المقاومة لا يجب أن تقتصر على موقع محدد. إحنا نطالب حقيقة في محافظة نابلس وخاصة في المواقع التي تواجه الاستيطان القيادة السياسية بأن تتخذ قرار واضح بتصعيد مقاومتها الشعبية في كل المواقع، لأنه برقة لا تخص فقط أهالي برقة، وبيتها لا تخص فقط أهالي بيتها، هي جزء من الوطن. أنا لا أتحدث هنا عن السلطة، أنا أتحدث عن الحركة السياسية الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية وكافة أجراح المقاومة، وأتحدث عن الدور المواطنين والشعب الفلسطيني في مواجهة الاستيطان. وأنا من جهتي لا أعترف في موضوع في وباء وألف، وهذا لا يجب أن يكون في مصطلحاتنا. إحنا نعتبر الأراضي الفلسطينية هي أراضي فلسطينية محتلة بكافة تسمياتها المختلفة المشوهة اللي أطلقت عليها من خلال الاتفاقيات اللي أنا باعتقادي سقطت في هذه الفترة. يعني أنا أعتقد أنه أولا برقة ما تحتاجه هي أن ترى كل المواقع المختلفة الفلسطينية مواقع مواجهة وتحدي، لأنه الاحتلال الإسرائيلي يستغل الضعف الموجود في مقاومته في سياساته العدوانية وخاصة سياسات الاستيطان. وبالتالي إحنا منقول أنه يعني موضوع المقاومة في برقة وغير برقة هي لا تحتاج إلى قوات مقمولة، تحتاج إلى شمولية في المفهوم المقاوم. يعني في موقف إذا جرى اعتداء على أراضي برقة يجب أن تقوم كل المحافظات اللي في الوطن تصد لهذه السياسات، لأنه التصد لهذه السياسات وقفها لا يتم إلا عبر شمولية المقاومة، وهذا أنا بعتقد هو المطلوب. مش القوات المحمولة، إحنا نقدر أنه كل القرى المحيطة ساندت برقة في مواجهتها لهذا العدوان، لكن هذا لا يكفي، لا يجب أن يكون هناك استمرارية، يجب أن يكون هناك شمولية في مقاومة سياسات الاحتلال وعدوانه وسياسات الاستيطان خاصة.
إذن كان هذا جانب مستمعينا الكرام للوقوف ما يجري وما يجري في الضفة المحتلة بصوت الدكتور غسان حمدان مدير الإغاثة الطبية في نابلس. نتابع معكم الآن، سنذهب إلى وكالة الشاب للأنباء وفيها نتابع إحصائية تشير إلى 594 عمل مقاوم خلال نوفمبر الماضي. قطار المقاومة بالضفة يواصل مسيره وسط مخاوف الاحتلال ومستوطنيه. طبعا هذا التقرير المتميز الذي يرصد تصاعد عمليات المقاومة الفردية والمنظمة التي شهدتها مدن الضفة الغربية والداخل المحتل في الآونة الأخيرة، وهذا تصاعد أو عزز تصاعد مخاوف قادة الاحتلال الصهيوني والمستوطنين، خاصة في ظل حالة الغليان التي تشهدها ساحة الضفة والقدس جراء اعتداءات المستوطنين، ورغم إجراءات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي تحاصر كل المقاومين من كافة الفصائل الفلسطينية. الإحصائية تشير أن أعمال المقاومة بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي 594 عملا مقاوما، بينها 15 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح، إضافة لعمليتي طعن وفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة حماس بالضفة المحتلة. طبعا العملية عملية إطلاق النار التي نفذها القيادي في حركة حماس الشيخ فادي أبو شخادم الشهر الماضي في مدينة القدس كانت من أبرز العمليات التي أدت إلى مقتل عدد من المستوطنين. وأيضا نتابع مستمعينا الكرام، حماس إشعال الانتفاضة في وجه الاحتلال هو السبيل لردعه وانتزاع الحقوق. وهنية يؤكد متابعة قيادة الحركة للتطورات داخل السجون الصهيونية. أيضا نحن نتابع ونحاول أن نبقى أقرب من أسرانا البواسل في سجون الاحتلال والمشهد وجديد الأخبار. ينضم إلينا الآن المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ معاذ أبو شرخ. أستاذ معاذ السلام عليكم. أستاذ معاذ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا. إذن ما جديد الأخبار فيما يتعلق بالمشهد داخل سجون الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تابعنا يعني في الأيام التوترات وتصعيد الهجمة التي شنتها إدارة مصلحة السجون ضد أسرانا البواسل بسجون الاحتلال الخاصة بالسجون الفلسطينيات، وما ترتب عليها من عملية طعن رد لكرامة الأسيرات من الأسير يوسف المبحوث في 12 قسم أسرى حركة حماس. تبع هذه العملية البطولية انتقام إدارة مفتح السجون من هؤلاء الأسرى رقم 12، حيث تم الاعتداء على الضرب المبرح والهمجي، وتم عزل جزء منهم وجزء كبير من حوالي نصف القسم إلى سجون أخرى، يعني وسلسلة يعني إجراءات عقابية مثل منع الكنتينة، منع الفورة، تحويل القسم إلى زنازين. كل هذه الإجراءات يعني جعلت الأمر مشحون ومتوتر جدا، دفع الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس للإعلان عن نيتها خوض إضراب مفتوح للطعام وحل الهيئات التنظيمية لأسرى حركة حماس، في إشارة لبدء المعركة التي حدث منها الهيئة والتي قالت في هذا الصدد أنها عدت نفسها ورجالها وجنودها من أسرى حركة حماس لمعركة طويلة الأمد. في هذا السياق الأمور متوترة والأوضاع حرجة داخل السجون، وفتحت السجون تماطل في الاستجابة لمطالب الأسرى. توقع يعني في الأيام القادمة يعني على الأغلب قلنا نحن أننا نتوقع في الساعات القادمة إعلان بالإضراب مسموح عن الطعام، ولكن دعني أشير هنا أن الإضراب عن الطعام ليس غاية بحد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق الهدف والغايات المطلبية للأسرة. فإذا تحققت المطالب بدون إضراب فلا حاجة حينها للإضراب، ولكن إذا لم تتحقق المطالب فالإضراب موجود والقرار موجود وسينفذ في الساعات القادمة بإذن الله.
طيب إذن يعني كما تؤكد خلال الساعات القادمة يعني الفوج الأول من الأسرى يريدون خوض إضراب عن الطعام، ربما يتقدمهم بعض القادة والرموز. إذا ما أردنا أن نتحدث عن تداعيات هذا الفصل الجديد من فصول المعركة المفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال وفق تقييمكم؟
في الحقيقة يعني هذا الفصل يعني يعطي انطباع بأن إدارة مصلحة السجون ومن خلفها حكومة الاحتلال متعنفة بالاستجابة لأسرانا البواسل لمطالبهم الإنسانية الحياتية. يعني ما معنى أن يقوم الأسير السجان بضرب الأسيرات وسحلهن وانتهاك الخصوصية للأسيرات والكشف عن شعر بعضهن وسحلهن؟ هذا يعني انذار حقيقي بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، لأن قامت القيادة بالنسبة لنا وكشعب فلسطيني كشعب سائر وكأسرى ثوار أصلا. فبالتالي كل هذا السياق يعطي مؤشر أن إدارة مصلحة السجون متعنتة ورافضة الاستجابة لمطالب الأسرى بإنهاء المعاناة وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة. هنا يعني ندخل في الفصل الذي تحدثت عنه أخي الكريم، فصل الإضراب عن الطعام. وهو في الحقيقة الإضراب عن الطعام ليس بالأمر الهين والسهل، ولكن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى اتخذت الخطوة، ونحن الآن ننتظر بدء الإعلان عنها.
طيب الآن يعني المتوقع أنه في حال استمرار هذه العربدة الصهيونية سيتبع خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام يعني إجراءات أخرى، ما المتوقع في هذا السياق؟
الخطوة الأولى كما قلت هو الإضراب عن الطعام، وإن لم يستجب الاحتلال للمطالب سيكون هناك خطوة أخرى وهي حل الهيئات التنظيمية لحماس بإذن مرحلة نضالية جديدة قوية وشرسة يتعامل معها كل إنسان، كل أسير داخل السجن من منطلق شخصي، يكون هناك الفعل فردي وشخصي، وهذا تعلم خطورة وزارة مصلحة السجون، وهي أن التنظيم غير مسؤول عن الأفراد والقرارات لا تكون بشكل جماعي أو تنظيمي، وإنما يستطيع أي أسير أن ينفذ ما يريده في الظرف والمكان الذي يعني يختاره ويجد فيه ويجده مناسبا لتنفيذ ما يريده.
طيب عندما نتحدث عن الحل الفعلي للتنظيم وهذا الخيار الذي يلوح به، ماذا يعني بالنسبة لإدارة السجون الوصول إلى هذه النقطة؟
إدارة السجون والمتعارف عليه داخل السجون يعني حققت الحركة الأسيرة عبر السنوات الطويلة من عمر الاحتلال أن يعيش الأسرى ضمن أطر تنظيمية وضمن أطر الفصائل الفلسطينية، فكل أسير ينتمي إلى فصيل يعيش في غرف هذا الفصيل وأقسام هذا الفصيل. لكل تنظيم هناك ممثل ولكل قسم هناك ممثل يمثل الأسرى ويتحدث باسمهم. في حال حلت هذه الهيئات على إدارة مصلحة السجون أن تتعامل مع كل أسير لوحده، يعني عندنا 4000 أسير، العدد سيتحول إدارة مصلحة السجون لتتعامل مع 4000 أسير، لكل أسير مطالب خاصة، لكل أسير مزاجية خاصة، لكل أسير هناك أسرى يعني قد يضبط ولكن من التنظيم، ولكن في حال حل التنظيم لا يستطيع أحد أن يضبطهم. يعني عايشنا أسرى يعني كان من الصعب جدا ضبطهم حتى بالتنظيم، كان هو يعني يضرب أينما وجد السجان، يطعن أينما وجد السجان بسبب وبدون سبب. فلذلك هذه الخطوة، خطوة حل التنظيم، خطيرة جدا على إدارة مصلحة السجون. وتعلم أن حل التنظيم يعني بدء معركة جديدة سيكون تنفيذ العمليات داخل السجون أحد ركائز هذه المعركة.
شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، وبالتأكيد مستمعينا الكرام كل التحية لأسرانا البواسل الأحرار خلف القضبان، وإن شاء الله دائما نبقى منهم أقرب. شكرا للأستاذ معاذ أبو الشرخ حول أوضاع الأسرى في هذه المداخلة. طبعا في وكالة الشاب للأنباء نتابع أيضا ممثل حماس بالجزائر: نجري اتصالات ولقاءات لبحث آليات إنجاح المبادرة الجزائرية. وقيادي جزائري بارز: الجزائر قبلة الأحرار وعتبة الثوار، ونسعد بزيارة هنية بأي وقت. وحماس: إشعال الانتفاضة في وجه الاحتلال هو السبيل لردعه وانتزاع الحقوق. طبعا مستمعينا الكرام، وكالات الأنباء تسلط الضوء على ذكرى معركة الفرقان، الضربة التي لا تقسم الظهر تقويه. ومصلح: أراد الاحتلال أن يكسر جبهتنا الداخلية، فخرجنا من تحت الأنقاض لنحمي شعبنا ومقاومتنا. هذه التصريحات لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اللواء ناصر مصلح. نحن بدورنا كنا قد تحدثنا في هذا الجانب مع المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية السيد إياد البوزم، نأخذ جانبا من تصريحاته.
اليوم نحن تمر هذه الذكرى 13 على وزارة الداخلية وعلى كل أبناء شعبنا ذكرى العدوان الصهيوني عام 2008. هذا العدوان هو يختلف عن كل ما سبقه، وشكل علامة فارقة في تاريخ شعبنا وفي تاريخ مقاومتنا، وأيضا علامة فارقة في تاريخ وزارة الداخلية. فقد كانت الوزارة في عام 2008 للتو قد أعيد بنائها من جديد من أجل إعادة الأمن المفقود إلى قطاع غزة في تلك الفترة. وبالتالي الاحتلال بدأ عدوانه في اللحظات الأولى باستهداف وزارة الداخلية بالدرجة الأساس، وضرب كل مقرات وزارة الداخلية في آن واحد بعشرات الطائرات، ما أدى إلى تدمير كل مقرات وزارة الداخلية والارتقاء لمئات الشهداء من أبناء الشرطة ومن أبناء الأجهزة الأمنية في مشهد نقلته كل وسائل الإعلام في تلك الفترة. وهذا المشهد الخالد الذي حاضر في ذهن كل أبناء شعبنا الفلسطيني، هذه الملحمة وهذه البطولة التي تجسدت قبل 13 عاما في لحظة استهداف وزارة الداخلية، ليعتقد الاحتلال في حينها أنه سيستطيع كسر الجبهة الداخلية لشعبنا الفلسطيني وكسر صمود وإرادة شعبنا هنا في داخل قطاع غزة. ولكن فوجئ العدو وفوجئ كل العالم بهذا الصمود الكبير والصمود الأسطوري لوزارة الداخلية وللمؤسسة الأمنية وللمؤسسة الشرطية التي وقفت في اليوم الأول لهذا العدوان تلملم جراحها وترص الصفوف من جديد وتحافظ على الجبهة الداخلية وتحافظ على استقرار الحالة الأمنية هنا في داخل قطاع غزة. وقدمت تضحيات كبيرة جدا في الميدان من مئات الشهداء والقادة، ويتقدم هؤلاء الشهداء وزير الداخلية الشهيد سعيد السلام الذي شكل نموذجا فريدا بأن يستشهد وزيرا للداخلية في ميدانه وبين جنوده وفي خدمة شعبه. كانت هذه المعركة نموذجا في التضحية، نموذجا في العطاء، ملحمة بطولية شكلتها وزارة الداخلية إلى جانب كل أبناء شعبنا الفلسطيني في تلك الفترة. وبالتالي نحن اليوم نجدد العهد والتأكيد على أن وزارة الداخلية بعد 13 عاما هي أكثر قدرة وأكثر عزيمة على المضي قدما في المحافظة على حالة الأمن والاستقرار هنا في داخل قطاع غزة. هذا الذي اليوم بفضل الله نحن ينعم به أبناء شعبنا الفلسطيني. وكل من يزور قطاع غزة ويأتي إليه يفاجأ من حجم الأمن والاستقرار الذي يعيشه الناس هنا في داخل القطاع. هذا بفضل الله أولا، ثم بفضل مؤسسة وزارة الداخلية التي بنيت على أسس وعقيدة أمنية وطنية مهنية تؤمن بالتنسيق والتعاون مع كل أبناء شعبنا وكل مكونات فصائل العمل الوطني هنا في داخل قطاع غزة. وبالتالي نحن اليوم نجدد العزم والتأكيد على المضي في هذا الطريق دون أي تراجع. فيما يتعلق بحالة الأمن والاستقرار، نحن نتحدث بالأساس عن حالة الأمن الداخلي هنا في داخل القطاع. هذه النقطة الهامة. نحن ندرك تماما بأن شعبنا مستهدف وقطاع غزة مستهدف بشكل مستمر من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن عنصر مهم جدا من عناصر الصمود في وجه العدوان دائما هو حالة الاستقرار الداخلي الذي يعيشه شعبنا. نحن على سبيل المثال نذكر في العدوان الأخير في عام 2021 في شهر مايو الماضي، وفي عام 2014 أيضا عدوان لمدة 51 يوم، تجد بأن المؤسسة الأمنية والمؤسسة الشرطية برغم من تدمير مقراتها واستهدافها إلا أنها موجودة في الميدان تقدم الخدمة للناس، موجودة في الشوارع، موجودة في الأسواق، موجودة في كل الأماكن الخدماتية تؤمن الناس. وبالتالي وحتى نحن نلحظ بأنه هناك حالة هدوء داخلي تكون في داخل مجتمعنا بشكل عام.
إذن كان هذا صوت المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية السيد إياد البزم. نتابع في وكالة الشاب المزيد من العناوين. حماس تهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية. الاحتلال يشرد 21 مواطنا بعد هدم بناية من 3 طوابق في العيسوية. وأيضا نتابع الشعبية تدين مصادقة الاحتلال على خطة استيطانية جديدة في الجولان. ومستمعينا الكرام، اعتقالات بعد طبعا في القدس، والاحتلال ينوي هدم منزل الشهيد فادي أبو شخادم. عموما لنبقى أقرب مما يجري مع عائلة أبو شخادم وإجرام الاحتلال بحق العائلة، الآن ينضم إلينا الأستاذ وسام أبو شخادم شقيق الشهيد فادي. أستاذ وسام السلام عليكم. أهلا بك معنا وتحياتنا لك وللعائلة الكريمة. هل لك أن تطلعنا في تفاصيل ما الذي يحدث مع العائلة؟
الذي يحدث مع العائلة اليوم بعثتنا إخبار خدم ومصادرة للبيت الشهيد. البيت تبعه مساحة 160 متر في بناية مكونة من 5 طبقات، وهو يسكن في الطابق الرابع. القرار كان أن مصادرة البيت وإغلاقه وهجران وهجم الجدران الداخلية والطوابق، تخريب المنزل يعني، وبعد ذلك إغلاق المنزل.
يعني الآن المنزل أنتم تقطنون به كعائلة 5 طوابق صحيح؟
نعم.
الشهيد فادي كان يقطن في الطابق الرابع.
نعم.
ما الذي أصدره الاحتلال فيما يتعلق بالمبنى مرة ثانية لو سمحت؟
الأفضل بالمبنى أنه إغلاق البيت، هدم الخطوات الداخلية، التقطيع الداخلي، وتكسير البلاط المنزل. الجدران الخارجية ما بيدوهم، لأنه هذا خطر البناية، البناية ما تستحمل إنه ينهدم الجدران الخارجية. طبعاً فك شبابيك ألمنيوم شغلات زي هيك، فدير كان بدها تحكي للبيت، والجدران الخارجية ما بيقدروا حتى طبعا البناية ما تستحمل إنه ينهدم الجدران تبعها.
طب طمئن عن أفراد عائلة الشهيد فادي، كيف أحوالهم؟ أين هم الآن؟ كيف سيؤثر هذا القرار على حياتهم؟
الحمد لله أول شيء بخير، وربنا يديمهم الصبر. وبالنسبة لوين سكن ثاني، في أهل الخير كثير موجودين، ناس كثير يعني لحتى الآن ما قررنا وين يسكنوا أو وين يروحوا. لحتى الآن هم موجودين في نفس البيت. إحنا اليوم قدمنا اعتراض على القرار اللي أطلعوا فيه، فالقرار معنا نعترض ليوم الخميس الساعة 5 هم تسليط الورقة. احنا قاعدين بنقدم في الاعتراض واول شيء بنصير فينا بالاختيار.
طيب يعني احنا نتابع ان قوات الاحتلال اليوم تمارس يعني الكثير من الضغط على افراد العائله، وهناك ضغوطات هائله كاجراء انتقامي بعد العمليه البطوليه التي نفذها والدهم. هل لك ان تطلعنا على طبيعه هذه الممارسات اليوم بحقكم كعائله؟
هذه الممارسات اللي بتكون فيها العقاب ما يسمى بالعقاب الاجتماعي، عقاب لكل العائلة. بس الحمد لله احنا بنشكي انا قبل الحمد لله كل الامة ما بدأ الله ولنها، واحنا يعني الحمد لله اخونا شهيد وهلا هو عند ربه بنسأل هذا بتحكي الحمد لله.
الحمد لله. طيب يعني أريد أن تنقل رسالتك كمقدسي كفلسطيني يعني من هذه العائلة المجاهدة إلى كل من يستمع إلينا، إلى أهالي غزة وإلى كل أبناء شعبك الفلسطيني، وأنتم تتعرضون اليوم لهذه المضايقة وهذا الإجرام الذي لا يستثني أحدا في مدينة القدس. يعني الإجرام الصهيوني يطال كل الفلسطينيين بغض النظر، اليوم هو يقول أنه ينتقم من فادي بهذه الطريقة الغير إنسانية، لكن إجرامه وصل إلى أطفال وإلى نساء وإلى شيوخ أهل القدس، حتى من كبار السن الذين رأينا كيف اعتدى عليهم دون أن يقوموا بأي عمل ضده. ما هي رسالتكم كمقدسيين للمقاومة ولأبناء شعبك الفلسطيني؟ يا سيدي كل التحية لكم، عائلة أبو شخيدم طبعا، وتحياتنا للعائلة، وإن شاء الله إن شاء الله توفى وأجر هذا الصبر. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا. إذن يعني سلطات الاحتلال تصدر أمر بهدم وتخريب منزل منفذ عملية القدس عند باب السلسلة الشهيد فادي أبو شخيدم، وطبعا نستذكر العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين، وطبعا أبلغت سلطات الاحتلال بهدم المنزل وأمهلتهم أسبوعا لتقديم التماس ضد هذا القرار.
تذكر ساحات البطولة فهذه ساحة بطولة، ساحة بطولة أن تقف أمام الظالمين، ساحة بطولة أن تقول للظالم ابتعد عنا، ساحة بطولة أن تساوي بين الجاسوس وتاجر المخدرات، فكلاهما مؤذن لنا. بارك الله في أصحاب الفكرة الأولى، ونحن نرفع لهم القبعة أن تحركوا تحركوا عندما تخاذلنا نحن، تحركوا وسبقونا فترفع لهم القبعات ابتداءً.
رفعتوا راسنا بالعز يا شجاع، من عينيك الرعب تكلم ما اشتدت لتتألم.
لما تذكر ساحات البطولة فهذه ساحة بطولة، ساحة بطولة أن تقف أمام الظالمين،
حصية نارك صلية نهر اضرب باسمه رشمة غضب، حصية نارك صلية نهر اضرب باسمه رشمة غضب، لا ترحم محتلا غاصب اطهر بأسك أريه العجب.
طبعا مستمعينا الكرام، هذا هو صوت الشهيد البطل فادي أبو شخيدم، وطبعا في الدقائق المتبقية سنذهب لمطالعة عناوين الجزيرة نت. على وقع مظاهرات واستنفار أمني، المحكمة الاتحادية العراقية تصدق نتائج الانتخابات. وكورونا، ارتفاع هائل للإصابات في الولايات المتحدة، وفرنسا تبحث فرض إجراءات جديدة. ومن العناوين أيضا نتابع: إيران تلمح إلى استئناف المفاوضات مع السعودية قريبا، وروسيا تجري تدريبات لصد هجوم جوي واسع على حدودها الغربية. ومن العناوين في الجزيرة نت أيضا نتابع: بمقاومتها وردعها للمستوطنين، هل تخطط قرية برقة طريق الانتفاضة الشعبية القادمة في الضفة الغربية؟ والعراق 80 صاروخ و22 هجوم حصيلة استهداف المصالح الأمريكية في عام 2021. ومن العناوين في اليمن: التحالف يعلن تدمير مخازن أسلحة بصنعاء، والحكومة تطالب لبنان بإعلان موقفه من دعم حزب الله للحوثيين. وفرنسا تعتقل مواطنا من أصول سورية بتهمة تزويد دمشق بمكونات أسلحة كيميائية. ومن العناوين: أوميكرون أكثر انتشارا، كورونا ينغص أعياد الميلاد، ومستشار بايدن يحذر من ارتفاع الإصابات ويبشر بأقراص معالجة للفيروس. هذه هي العناوين في موقع الجزيرة نت. وصلنا إلى نقطة الختام، شكرا للزملاء الزميل محمد مطر، الزميل محمود أبو عمشة. وفي الختام دائما وفي كل مرة، الرحمة 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 على روح الزميل الشهيد الحبيب يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.